الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة وهذه الجلسة الإفتائية الجديدة من برنامجكم فتوى، هذا البرنامج الذي يجمعنا وإياكم بنخبة من علمائنا الأجلاء الذين يتفضلون مشكورين بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. في هذه الحلقة أسعد وأشرف بأن يكون ضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحيا الله جميع الإخوة والأخوات.
أهلا بك. حياكم الله مستمعينا الكرام ومشاهدينا، الترحيب يمتد بكم وإليكم، ونسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر تباعا في أسفل الشاشة من داخل المملكة 011-461-3375 أو عبر صفحة أخيكم في تويتر، فأهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظك الله، في هذه الأيام قام أحد الجهلة وللأسف أنه ينتسب إلى الإسلام بنشر صورة يهودي ومعه امرأتان بكامل الحجاب الشرعي الذي بين نساء المسلمين، وقال أن الحجاب الذي تدعون به للإسلام جاء من اليهود، وأن هؤلاء اليهوديات بكامل حجابهم وهم من كما يقال من بدو اليهود أو من قدام اليهود. وقص على ذلك كما يقال في اللحية الشيخ، يقول أن الرهبان عندهم أن قادتهم لحاهم أطول من لحى المسلمين، فكيف يرد في بداية هذه الحلقة على مثل هذه الشبهات؟
أحسنت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا حقائق الأمور على ما هي عليه، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحقيقة هذا من صور الجهل العظيمة التي تنتشر اليوم عبر وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت متاحة لكل أحد، الكبير والصغير والبر والفاجر والمؤمن والكافر والعالم والعامي، ولذلك انتشر فيها الكثير الكثير من الجهل. وأنا اطلعت على هذه الصورة، أرسلها أحد الإخوة إلي في صفحتي في تويتر، وعجبت حقيقة من جهل ناشرها ويعني جرأته أيضا على الطعن في شعيرة الحجاب الشرعي وهي مجمع عليها وتواطأته على الأمر بها نصوص الكتاب والسنة، وأجمعت عليها الأمة على مر العصور إجماعا عمليا غير الإجماع القوي. ثم يأتي هذا الأحمق مع الأسف الشديد، وليسمح لي المشاهدون بهذا الكلام، ويقول هذا الحجاب الذي تلزمون به نساءكم إنما جاءكم من اليهود، وهو أيضا عادة جاهلية ورثتموها أيضا من الجاهل أهل الجاهلية الأولى، أو عادة بدوية كما قال. وهذا يكرر غيره مع الأسف من بعض الكتبة من المتعالمين، وبعضهم من العلمانيين والليبراليين الذين بدأوا يتجرؤون مع الأسف على الطعن في ثوابت الدين وقواطع الشريعة، الأمور المجمع عليها، دعك من الأمور المختلف فيها. كانوا يعني من قبل يبحثون عن المسائل الخلافية ويبحثون عن الأقوال الضعيفة أو الشاذة أو المرجوحة، ثم يحاولون أن يشغبوا بها على العلماء ويقولون والله إن كان مشايخكم يقولون هكذا فالشيخ الفلاني والعالم الفلاني في البلد الفلاني قال كذا وكذا.
وهذا ما انتشر أنها محل خلاف بين المذاهب.
شوف المصيبة يا أخي، لا، الخلاف يا أخي في كشف الوجه فقط، ليس في أصل الحجاب. الحجاب لا، بإجماع الأمة يجب على المرأة أن تستر سائر جسدها ما عدا الوجه والكفين، هو الذي فيه الخلاف، هو محل الخلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم على وجوب تغطية الوجه والكفين عن الرجال الأجانب
في جميع المذاهب.
نعم، ومن العلماء من أجاز كشف الوجه والكفين بشرط الأمن من الفتنة أيضا. وذلك إذا لم تؤمن الفتنة وكانت المرأة يعني جميلة وفاتنة، هذا بإجماع العلماء يجب أن تغطي وجهها، لا أحد يقول بجوازه لأنها محل فتنة. فالخلاف يا أخي ليس في أصل الحجاب، الحجاب مجمع عليه ودلت عليه قواطع الأدلة من نصوص الكتاب والسنة المتواترة القولية وكذلك الفعلية، ومن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله مع أزواجه ونساء المؤمنين. والله عز وجل يقول في كتابه يا أخي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. يعني حينما تحجب المرأة هذا أقرب إلى أن تعرف بالحشمة والحياء والعفة، فلا يطمع بهذا والقلوب المريضة، ولهذا قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن القضية واضحة يا أخي، بل الله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هي تغطي رجليها بعباءتها وجلبابها، لكن هناك الذي يسمى الخلخال، وهو نوع من الزينة تلبسه المرأة في أسفل الرجلين. يقول لتحذر هذه المرأة التي تلبس الخلخال وتتجمل به يعني للمحارم وللنساء من أمثالها، لتحذر من الضرب به حتى يسمع صوت الخلخال فيطمع. سبحان الله يا أخي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم يأتيك أمثال هؤلاء الجهلة والحمقى مع الأسف، بعضهم كما قلت لك جهلة فعلا مساكين، لأنه رأى يهودية أو مجموعة من اليهود يعني تتحجب نساءهم وربما حجابا كاملا لا يرى منها شيء، قال لك هذه عادة يهودية وجاءتنا من اليهود. وحينما يرى أيضا أحبار اليهود أو حتى بعض عوامهم يطلق لحية، بعضهم فعلا لحاهم أطول من لحيتي بكثير، قال لك والله هذه جاءتنا من اليهود والنصارى أو من السيخ وغيرهم. هؤلاء جهلة يا أخي حمقى، نحن لسنا نطلق اللحية ونأمر نساءنا بالحجاب الشرعي اقتداء بهؤلاء اليهود أو اليهوديات وغيرهم، نحن نفعله امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وينسى هؤلاء المتعالمون الجهلة، وهم جهلهم مركب لأنهم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، يظنون أنهم يعلمون، وهذه المصيبة. ثم ليتهم يعني بقوا على جهلهم ويعني استمروا على حالهم، بل ينشرون هذا الجهل أمام الملايين من البشر، ويريدون أن يطعنوا كما ذكرت لك في أمور هي من قواطع الملة وثوابت الشريعة التي أجمعت عليها الأمة قاطبة وتوارثتها جيلا عن جيل إلى يوم الناس هذا. يعني هذه المصيبة، وفي هذا في قضايا كثيرة. أنا أقول لهذا الرجل وأمثاله: أولا نحن لسنا نلتزم بالحجاب مع نسائنا ونأمر به نساء المسلمات لأن الاقتداء باليهود أو بغيرهم من غير المسلمين من يفعله. كذلك بالنسبة للحية لسنا نفعله لأن أحبار اليهود يفعلونها أو السيخ وغيرها، نحن نفعل هذه الشعائر ونلتزم بها لأن الله أمرنا بها. هذه واحدة. كون غيرنا يشاركنا فيها لا يعني أنه يجب أن نتخلى عنها. أيضا غيرنا من كل أصناف الكفار وأهل المذاهب الباطلة أيضا يلبسون يا أخي الألبس لتستر أجسادهم، هل نقول والله نحن إذا يجب أن نخالفهم نمشي عرايا؟ في عقل يا أخي يفكر هؤلاء؟ هؤلاء يأكلون ويشربون وينامون ويركبون السيارات والطائرات، إذن يجب أن نخالفهم نهجر كل هذا؟ أنا لا يقول إلا مجنون يا أخي. هذا شيء عجب. الأمر الآخر، يجهل هؤلاء أن هذا الحجاب الذي عند اليهود وعند أيضا عند راهبات النصارى، الراهبات يا أخي يتحجبن حجابا من أجمل ما يكون في ستره وسبوغ على كل الجسد، بعضهن حتى تغطي الوجه، ومن لا تغطي وجهها تجدها تغطي شعرها لا يظهر منه شعرة واحدة ويظهر جزء من الوجه وشيء يعني بعض الوجه من راهبات النصارى. اللحية كذلك تجدها عند اليهود وعند غيرهم، عند كثير من اليهود وعند غيرهم. لماذا؟ لأن هذا من بقايا الدين الحق الذي لا يزال عند اليهود وعند النصارى وعند غيرهم ممن ورثوا بعض شعائر الدين الحق الذي جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام وأقرته الشرائع السماوية على مر العصور.
الحجاب الشيخ مقر في جميع الشرائع اليهودية والنصرانية،
الحجاب مجمع عليه بين كل الشرائع السماوية، كل الشرائع السماوية، كما أن الزنا أيضا مجمع على تحريمه في كل الشرائع السماوية. ونحن نعرف أن الله ما أوجب الحجاب إلا لأجل حماية المرأة من الوقوع في الزنا والفاحشة، أليس كذلك؟ قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أخي سبحان الله، شوف عظمة هذا الدين. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني هذا من بقايا الدين الحق الذي عند اليهود. أيضا أزيد هذا المسكين وأمثاله من الشعر بيتا حتى يعرف أنه جاهل. يا أخي أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، هذه كلها جاءت في اليهودية والنصرانية وجميع الرسالات السماوية بلا استثناء. أيضا يا أخي اليهود يصلون، يصومون، يتصدقون، يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسل أو بعض الرسل، طبعا هم يكفرون محمد عليه الصلاة والسلام، يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بالقدر. ناتي نقول والله كيف تؤمنون بهذه الأشياء لأن اليهود يؤمنون بها؟ إذن هدمت الدين من أصله، ما بقي شيء. يا أخي هذا الذي عند اليهود وعند النصارى وغيرهم من أتباع الأديان هو إن كان موافقا لشرع الله عز وجل الذي أنزله على عباده وأمرهم به، فهذا من بقايا الدين الحق الذي توارثه هؤلاء عن أنبياء الله ورسلهم. بل حتى يا أخي المشركون، مشرك العرب، لم يزل عندهم بقايا من دين إبراهيم حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. الحج كانوا يحجون، لكن حج فيه الكثير من البدع والشركية، كانوا يلبون لبيك اللهم، إذا حجوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه هو ما ملك. عندهم بقايا دين الحق لكنه كان محرفا. هل لا تقول إذن نلغي الحج لأن المشركين يحجون أو اليهود أو النصارى؟ ما من نبي إلا حج البيت. يا أخي هؤلاء جهلة. يعني إذن الشهادة لله بالتوحيد ولرسله يعني أيضا بالطاعة، هذا ما أجمعت عليه كل الرسالات السماوية، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، كلها مجمع عليها. وإقرأ في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ كيف سبحان الله، ما من نبي إلا حج البيت. أيضا قول عيسى عليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عن إسماعيل إنه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذن هذا يا أخي مما أجمعت عليه الشرائع السماوية كلها، كما أجمعوا أيضا على وجوب إطلاق اللحية وتحريم حلقها، وأجمعوا على وجوب حجاب المرأة، وأجمعوا أيضا على الصدق ووجوب الصدق والأمانة وتحريم الكذب والخيانة وتحريم النفاق وغير ذلك. يا أخي من أصول الإسلام التي أجمعت عليها الشرائع السماوية كلها. ثم يأتيك هذا المسكين يعني فرح لما وجد يهوديتين يعني متحجبتين وما هم يهود أيضا بلحية طويلة، واضح أنه يدعى طاقية اليهود. قال انظر هذا الحجاب الذي تلزمون به نساءكم وكأنه ليس من المسلمين مع الأسف، وكأن نساء لسنا من المسلمين، وأجزم أنهن بريئات منه ومن أمثاله. يقول هذا إنما جاءكم من اليهود. يا سبحان الله العظيم. نعم هو عند بعض اليهود وعند بعض النصارى لأن هذا من بقايا الدين الحق الذي لا يزال قائما عنده.
أحسن الله لك شيخنا. لو رسالة استوجهها لمن رأى مثل هذه الصورة
في موقع التواصل. يا أخي الكريم أنا أحسنت، هذه جدا مهمة. نجد الكثير من الجهل والتشكيك في ثوابت الشريعة ومسلمات حتى العقيدة يا أخي وقواطع الملة. يعني أفضل وسيلة يا أخي لمحاربة هذا الجهل العظيم والمنكر الكبير هو تجاهله. أنا أعتب على بعض إخواني وأخواتي أرسلوا لي كثيرا، لماذا لا ترد على هؤلاء، لماذا يعني تسكتون عن هؤلاء؟ أتركوهم يا أخي، هم أكثرهم يا أخي جهلة، وأيضا كثير منهم يريد أن يشتهر ولو من نافذة بول الأعرابي الذي بكي الكعبة فلما جلد وحتى أغمي عليه قالوا له ما الذي حملك على هذا، تبول في الكعبة والعرب كلها تعظمها حتى المشركون، قال أردت أن أشتهر. هم هؤلاء يريد أن يشتهروا العياذ بالله، ولو يعني أن يأتي بباقعة من هذه البواقع وأمر ربما يكون أحيانا مخرجا من الملة والعياذ بالله. قل أبالله وقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف الأمة الله يا أخي تستهزئ بشعيرة مجمع عليها ودل عليها الكتاب والسنة المتواترة، الأمر خطير يا أخي. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا نصيحتي لأحبتي حينما يجدون مثل هذا الجهل، بل وجدت بعضهم يرسل لي مع الأسف إحدى الملحدات التي والعياذ بالله تسب الله سبا ذريعا وعجيبا، يقول نرد عليه. اتركوها يا أحبتي، دعوها تموت هي وجهلها. أنتم حينما تردون عليها ترفعون من شأنها وتشهرونها أمام الناس وتنشرون باطلها وشرها. اتركوها يعني تموت حقيقة. ما لا يوجد وسيلة أمثل ولا أفضل في معالجة هذه المنكرات الظاهرة وهذا الطعن الشديد في ثوابت الدين مثل تجاهله. لا يرد عليه ولا يشار إليه مطلقا حتى يموت. حتى بعض أيضا بعض هؤلاء تجد يحاول التحرش بكبار العلماء والدعاة والمؤثرين والله الحمد في الناس، يحاول الإساءة إليه والطعن فيه، فقط يتمنى لا يرد عليه بكلمة لأنه سيشتهر، وأيضا هو سيستغلها لمزيد من الطعن. ونحن والله الحمد لا يعني نبلغ، نحن طلاب العلم نبلغ ولا عشر معشار ما وصل إليه هؤلاء من الوقاحة والقبح والسباب والشتائم. يعني هؤلاء يستحقون حقيقة على الشهادات في هذا المجال. نحن ولا ما تعودنا والله الحمد، ولا تستسيغها سنتنا ولا قلوبنا لن نصل إلى مستواه. ولذلك لا يوجد وسيلة أمثل ولا أفضل من تجاهلهم وترك مناقشتهم والرد عليهم، كما قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام.
الحمد لله. أحسن الله لك شيخنا الكريم، صلى الله يحفظ على نسائنا حجابهن وسترهن يا رب العالمين. نعود إلى مشاهدينا الكرام. أبو ياسر، ونعتذر تأخر عليك، تفضل أبو ياسر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك خالد؟
تفضل، حياك الله أبو ياسر.
حياك يا شيخ.
مرحبا أبو ياسر، حياك الله.
الله، ترانا ننحرم من علمك عشان تطول بالإجابة.
الله يجزاك خير، تفضل.
بارك الله فيك. الله يتعدل علينا، الله يحبك بالله، والله يحبك بالله يا شيخ.
الله
يحبك الله، الله يكرمك.
تفضل أبو ياسر سؤالك الله يحفظك.
أقول بالنسبة على طال عمرك فضل قراءة سورة تبارك يوميا.
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا عندي عقيقة لأحد أبنائي وعينتها، فلما أصبحت من الغد إذا هي فقدت البصر، هل تجزي أو ما تجزي؟
طيب.
هذا هل هل
ليش؟
ها؟
ليش؟ سبحان الله غريب.
والله يمكن غبار عندي بالحوش وذا فانعميت.
شلون عرفت ان انعميت ابو ياسر؟
يعني العامل قال لي ما عندما عرفت انها انعميت.
طيب.
والسؤال الثالث بالنسبه للسلحفه، هل يوجد اكلها ولا ما يوجد؟ هي مائية تعيش بالماء وتعيش في
السلحفات
البر.
طيب،
شكرا لكم،
تسمع الاجابة ان شاء الله. شكرا ابو ياسر، حياك الله. معنا احد يا ابو مستر. طيب الشيخ يسأل عن أبو ياسر عن فضل قراءة سورة تبارك يوميا.
سورة تبارك ورد حقيقة فيها أحاديث من أشهرها أن من قرأها كل ليلة أغناه الله من الفقر، في بعض الروايات وقي من عذاب القبر، واختلف العلماء حقيقة في صحة هذا الحديث في قراءة سورة تبارك، وإن كان كثير من السلف يأمروا بها خصوصا يعني السلامة والخلوص من الفقر. وبعض العلماء يحسن هذا الحديث في مجموع طرقه، والحسن يعتبر نوعا من الحديث الصحيح، فقراءته طيبة لا شك، لكن يعني نظرا ل يعني كثرة من ضعف في الحديث يعني الإنسان لا يجزم جزما بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وبياسر الشيخ يسأل يخشى أنها تكون بدعة، يبدو لي.
لا لا، ليست بدعة، لا لا، هذه يرد الأمر بها عن كثير من السلف.
الحمد لله.
لكن هو هل ثبت الحديث فيها؟ كما قلت كثير من العلماء يضعف الحديث فيها، ومنهم من يحسنه بمجموع طرقه.
الحمد لله. ويسأل السؤال الثاني، بيسأل عن عقيقة لأحد أبنائه عينها فلما أصبح وجدها،
خاصة أيضا سمحت لي أنه من العلماء من يرى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ولعل هذا هو الذي جعل كثير من العلماء يعني يحبذون قراءة هذه السورة وإن رأوا ضعف الحديث، لأنه من باب فضائل الأعمال وفضل قراءة القرآن والذكر معروفة. لكن كما قلت، لأن من العلماء من حسن الحديث، فهذا يدل على مشروعية إن شاء الله قراءة هذه السورة.
أحسن الله لك. السؤال الثاني نأخذ الشيخ بعد الاتصال. محمد فضلي، محمد من جدة. السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ اسمع تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا متزوجة ولي 20 سنة، وبعدين صبرت على زوجي، يعني كان مدمن مخدرات. بعد 20 سنة اتفصلت عنه، عيالي كبروا واخذوا لي بيت ورحت مع عيالي سكن.
طيب.
الآن أنا منفصلة عني تقريبا 10 سنين، وطلبت الطلاق كذا مرة، هو ما هو راضي أبدا يطلق.
فصلة من 10 سنين.
هل علي شيء إني أنا أخرج أروح أجي أسافر من غير شورو؟
لكن يا أم محمد، أنت ما زلت في عصمة زوجك وطلق؟
ما رضي يطلق هيشة.
ما رضي يطلق. ما هو راضي هو الطلاق نهائيا.
طيب. وما يبغى أنت لماذا لا تبقين معه؟
لأنه مدمن مخدرات وتعبني مرة وصبرت ألين 20 سنة.
صبرت 20 سنة شيخ وانفصلت عنها 10 سنوات
ورحت لوحدي.
طيب واضح السؤال يا محمد. في سؤال ثاني؟
شكرا الله فيك.
شكرا شكرا جزيلا. شيخنا عود سؤال أبو ياسر يقول عنده حقيقة عينها لأحد أبنائه فلما أصبح وجدها قد أصيبت في العمى، هل تجزئ ولا؟
العلماء نصوا على أن العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية، والأضحية لا تجوز فيها العوراء فضلا عن العمياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي ومنها العوراء البين وعمرها. فكيف إذا كانت عمياء؟ العلماء قالوا طبعا ما كان أشد من هذه الأوصاف الأربعة المذكورة في الحديث فهو من باب أولى. إذا كانت عمياء لا تجزئ في العقيقة، لكن لست أدري سبحان الله إذا يعني كيف يعني عميت من دون سبب واضح، يعني كونه يعني جاء غبار أو يعني هواء شديد كما ذكر، ربما أنه دخلها فيها التراب لكنها لا تزال تبصر، يعني ليست عمياء حقيقة. يعني عورة قد إذا أصيبت المرض أو ضربت في رأسها مثلا أو سقط على شيء احتمال فعلا أن يذهب بصرها.
لكن شوف عندما شراها وهي سليمة.
هي شراها سليمة نعم، يقول في الصباح لما أراد ذبحها تبين أنها عورة. أنا ما أدري، أنا أتمنى أن يتأكد هل هي عوراء فعلا أم لا، فالذي يظهر لأنها ليس عورة قد يكون الغبار شديد وفعلا امتلأت عينها به لكنها لا تزال صحيحة، لكن كان فعلا تأكد من أنها عمياء لا تبصر فإنها لا تجزي في العقيقة، الحمد لله يذبحوا غيرها.
الحمد لله نسأل الله لك شيخنا الكريم. نأخذ نزار من العراق، فضلك نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا نزار تفضل.
الشيخ الفاضل كيف حالك الشيخ عبد العزيز؟
مرحبا أبا محمد حياك الله.
الشيخ الفاضل لدي 3 أسئلة.
تفضل.
الأول، في إحدى صحف التواصل الاجتماعي عرض أحد الأشخاص لكافرة ملعونة قداسة المصحف الكريم بقدميها، وكتب هذا الشخص تحت هذه الصورة لعنة الله على من لم يكتب لعنة الله على الذي وضعت قدميها على المصحف.
طيب
سيدي الفاضل، هل يجوز شرعا نشر مثل هذه الصور في صفحات التواصل الاجتماعي وكتابة مثل هذه الكلمات؟ نريد من فضيلة الشيخ أن يبين لنا ذلك.
طيب.
السؤال الثاني الشيخ الفاضل، بالنسبة حكم الاستعانة بالجن في الرقية الشرعية، هل يجوز ذلك شرعا أم لا يجوز؟ والسؤال الثالث شيخي، قرأت في أحد الكتب الفقه بأنه يقول يجوز الزواج المجنون بالإنسان العاقل والعقل صحيح، فلم أفهم كيف يجوز الزواج من مجنون من إنسان عاقلة شرعا.
طيب.
نريد من فضيل الشيخ أن يبين لنا ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا أخت نزار بارك الله فيك. شيخنا عبد أبو ياسر سؤاله يقول، هل يجوز أكل السلحفات وهي برمائية؟
السلاحف الصحيح أنه لا يجوز أكله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الضفادع، والضفادع برمائية تعيش في البر وفي البحر، ومثلها السلاحف لا يصح أكله ما دام نهي عن ذبحها، نهى عن قتل الضفادع، المعنى أنه لا يجوز أكلها، لأن ما يجوز أكلها يجوز قتله كما نعرف.
الله شيخ الكريم. ومحمد من جدة تسأل تقول، أنت متزوجة منذ 20 سنة وزوجها مدمن مخدرات وانفصلت عنه منذ 10 سنوات ولم يطلقها طلاق وقد رفض ذلك، تقول هل يحق لي الآن أن أذهب وأتي دون إذنه؟
والله يا أختي الكريمة، ما دام أنك صبرت هذه المدة الطويلة وعجزت عن استصلاح هذا الزوج، فمن حقك طلب الطلاق منه، فإن أبى أن يطلق فترفعين أمرك إلى القاضي، فالقاضي يحضره ويطلب منه أن يطلقك، فإن أبى فسخك منه دفعا للضرر عنك، وليس يلزمك أن تدفع له شيئا، ويفسخك منه رغم أنفه، رضي أو لم يرضى، هذا كما يسميه العلماء فسخا لدفع الضرر. فكونك تبقين يا أختي معلقة كل هذه السنين الطويلة هذا خطأ حقيقة. يعني صحيح أنك لو كنت ترجين أن يعني يتوب إلى ربه ويثوب إلى رشد لا بأس، لكن ما دمت يعني يستي منه ومللت ولا تريدين البقاء معه، إذن يا أختي اطلبي منه الطلاق والحي عليه، فإن عجزتي وسطي من يقدرهم يستحي منهم. فإن عجزت الوساطات فالحمد لله أمامك القضاء، أطلب من القاضي فسخ النكاح فيفسخه رغم أنفه رضي أو لم يرضى، ولا يلزمك دفع شيء، بل إن كان مقصرا في الإنفاق عليك وعلى أولادك فإنه يلزم بدفع النفقة الماضية كلها يعني بالقوة. لكن لا تتساهلي تبقي معلقة بهذا الشكل، أنت الآن في عصمته لم يطلق، فالأصل أنه تجب عليك طاعته، لكن كنت لا تطيقين البقاء معه والرجل لا يزال مدمنا على المخدرات فالحمد لله أطلب الطلاق منه، فإن أبى فاطلب الفسخ من القاضي.
نسأل الله يصلح حالها ويرى في حالها ويجمعها بزوجها وأبنائها إن شاء الله. طيب شيخنا الأخ نزار من العراق سأل، قال تنتشر هذه الأيام صورة لكافرة وهي تدوس المصحف مكتوب لعنة الله عليها، وكتب لعنة الله على من لم يلعنها.
حسبي الله ونعم الوكيل. والله يا شيخ إن هذا من أعظم الجهل، يعني أنا أتوقع أن هذا الذي كتب هذا الكلام أنه إن شاء الله فيه غيره وناصح ويريد الخير، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يبلغ، كم من مريد للخير لم يبلغ. يعني أولا نشرك لهذه الصورة هو نشر للمنكر وإشاعة له، حتى وإن زعمت والله الغيرة والإنكار المنكر ما هذا غير صحيح يا أخي، هذه يعني لو تركتها أنت وأمثالك لم يعرف بها أحد من الناس أبدا، لم يعرف بها أحد من الناس، لكن أنتم الآن نشعتموها ونشرتموها ثم تزيد الطين بلة مع الأسف. ويمكن الذي نشر هذه الرسالة هي هالمجرمة هذه الكافرة وأمثالها وحزبها الذي معها، هم يعني يعرفون عاطفة بعض المسلمين وجهلهم مع الأسف الشديد، فبدأوا يكتبون هذا الكلام العجيب لعنة الله عليه ولعنة الله على من لم يلعنه، يعني أنت ملزم ومجبر إلا أن تنشرها، فإن لم تنشرها فأنت ملعون، هكذا يريدون أن يوحوا إليك بهذه الرسالة الظالمة مع الأسف الشديد. هذا لا يصح يا أخي، يعني أنا كما قلت لك أشك أن الذي أصلا أرسل هذه الرسالة وكتب هذا الكلام أنه غير مسلم، وربما هي نفسها هذه الفاجرة التي أرادت الطعن في القرآن وفي الإسلام هي التي كتبت هذا الكلام.
كمثل الأول شخص،
لكن إن كان وضعها مسلم فهذه مصيبة حقيقة، وتدلك على مستوى جهله من جهتين، أولا نشره لهذه الصورة المجرمة الظالمة والعياذ بالله، والثانية هذا الكلام الخطير الذي كتبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن المؤمن كقتله، شوف خطورة اللعن، وقال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اللعن يا أخي والشتائم والسباب ليست من شأن أهل الإسلام حقيقة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما سمع امرأة وكان في سفر وكان معها ناقة حرون لا تسير مع بقية الجيش تتأخر عنهم وكانت تضربها وتزداد تباطؤا، قالت لعنك الله من ناقة حرون، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تتبعنا ناقة ملعونة. شوف ناقة، يقول الراوي فكنت أنظر إلى هذه الناقة تسير في الوديان والشعاب لا يلتفت إليها أحد، يعني يقول لا تصحبنا ناقة ملعونة، كيف إذا لعنت إنسانا والعياذ، كيف إذا لعنت مسلما، يقول لعنة الله على من لم يلعنها، أعوذ بالله، أنت لعنت يا أخي كل من اطلع عليها من المسلمين، ولا يلزمهم أن يلعنوا هذه المرأة، لا يلزمهم، وربما بعضهم يبالغ ويقول لعنة الله على من لم ينشرها أو يحذر منها. شوف البلاء، هذا يعني من البلاء العظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل لأخيه أو إذا لعن الرجل أخاه قال صعدت لعنته إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء فتذهب يمينا وشمالا فلا تجد مساغا، لا تجد مكانا تذهب منه، قال فترجع إلى الأرض، فإن كان مستحقا للعنه والعياذ بالله وقعت عليه، يعني على الملعون، وإن لم يكن مستحقا رجعت إليه، يعني رجعت اللعنة إلى الله. شوف أعوذ بالله خطورة اللعن إلى هذه الدرجة. أنا أعرف البعض الجهلة المسلمين أحيانا والعياذ بالله يلعن مسلما أو ربما يلعن والديه أو أولاده أو زوجته فضلا عن دابته وغيرها من شؤونه صلى الله عليه وسلم، وهذا والله من أعظم الجهل. تأملوا خطورة هذا يا أخواني، لعن المؤمن كقتله، القتل يا أخي الذي هو أعظم الذنوب بعد الشرك، اللعن مثله، سواه النبي صلى الله عليه وسلم به. وهنا في هذا الحديث كما سمعتم إذا صدرت اللعنة من شخص تصعد إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء ثم تذهب يمينا وشمالا فإن لم تجد مساغا فلا تجد مساغا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، قال فترجع إلى الأرض ثم تذهب إلى الملعون، فإن كان كما قال وقعت عليه وإلا رجعت إلى صاحبه. يعني الإنسان والعياذ بالله يلعن نفسه، واللعن يا أخي معناه الطرد من رحمة الله. من يطيق هذا من أهل الإسلام؟ ولهذا نقول هذه السور لا يجوز تداولها، والواجب عليك مسحها، وإذا كان أرسلها إليك مسلم وتعرف فحذر وخوفه بالله عز وجل، قل هذا لا يجوز ولا يصح أنت بهذه الطريقة تنشر هذا المنكر، وأيضا والعياذ بالله تستلعن من لا يستحق اللعن. نعوذ بالله من هذه.
للأسف يا شيخ قد تكون جت من باب الغيرة على الإسلام.
أنا قلت لك احتمال، واحتمال أنها أيضا من كافر يريد حقيقة نشر هذا البلاء بين أكبر عدد من المسلمين.
أحسن الله عليك شيخ. نأخذ من نواف من الجوف، تفضل يا نواف.
السلام عليكم ورحمة
الله. السلام ورحمة الله. تفضلي.
الله يعطيك العافية، عندي سؤالين للشيخ.
تفضلي الأول.
السؤال الأول، هل الطعن في العلماء وسبهم سواء كان بالقلم أو باللسان يعتبر من نواقض الإسلام؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز أن نقول في هذا الزمن الله ورسوله أعلم؟
طيب شكرا. شكرا، تسمعين الإجابة إن شاء الله. الشيخ نعود لسؤال الأخ نزار من العراق، يقول يستفسر عن الاستعانة بالجن في الرقية الشرعية.
هذه حقيقة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. طبعا أما الاستعانة بالشياطين يعني كفرة الجن فهذا بإجماع العلماء لا يجوز، لا يجوز أن تستعين والعياذ بالله بأهل كفر وكذب وفجور وضلال، وربما يعينونك يعني في بعض الأمور لكي يضلوك ويجروك شيئا فشيئا فتكون عبدا له بعد أن كانوا عبيدا لك. لكن إن كان هذا الجني مسلما وربما كان صالحا وتاب إلى الله، ربما يعني أنه قرأ على شخص ودعاه للإسلام وأسلم، أو كان والعياذ بالله مسلما ظالما فاجرا فتاب إلى الله وندم مثل ما يتوب الساق المسلمين، وقال أنا يعني أريد أن أكفر عن ذنوبي سأعينك أيها الراقي لمعالجة المسلمين، هذا طبعا يعني يذكره بعض الرقاة ويذكره العلماء يتحدثوا فيه قديما. هل يجوز لهذا الراقي أن يستعين بهذا الجني المسلم إذا اطمأن إليه وإلى صدقه وأمانته؟ جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز، جماهيرهم على أنه
وإن كان مسلم
لا، حتى وإن كان مسلما، لأنه لا يؤمن شره، ما يدرك أنه مسلم صادق، قد يكون كافرا ويكذب عليك، قد يكون ظالما فاجرا ويريد استغلالك وأنت لا تدري، فهم غيب يعني لا لسوا مثل ليسوا مثل البشر تتعامل معهم وتختبرهم وتطمئن إليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة لما في القصة المعروفة لما استأمنه على تمر الصدقة فجاء انتبه في الليل وإذا ب يعني شيخ كبير قد احدودب ظهره وهو يحضر من تمر الصدقة، فأمسك بثلاث مرات وكل مرة يعني يغدو في الصباح إلى المسجد فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارح يا أبا هريرة. في الليلة الثالثة أقسم على أن ألا يتركه إلا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أولا أدلك على خير من هذا؟ قال وما خير من؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال فلما غدوت للنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال يا أبا هريرة ما فعل صاحبك البارحة؟ سبحان الله. قال يا رسول الله زعم، قلت له كذا وقال لي كذا، وزعم أنه يعني يدل على شيء خير لي من هذا، فقال صدقك وهو كذب. الأصل فيها أو لا هو الكذب، الأصل فيهم هو الكذب، خاصة يا أخي هذا الذي كان ظالما لمسلم يا أخي، وربما والعياذ بالله تفنن بأنواع الظلم والعدوان عليه والإيذاء، وربما حاول قتل هذا المسلم والعياذ بالله، ثم يأتي يقولك والله أنا الآن استقمت وصلحت وندمت وتوبت، من يضمن لك؟ من يضمن لك أنه مخادع لك ويريد استغلالك واستغلال أيضا من تقرأ عليهم؟ ولهذا جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز، والإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يستعين بهؤلاء المجهولين الذين لا يدري عن صدقهم من كذبهم. نعم
أحسن الله عليك شيخ كريم. بقى معنا وقت قليل ودنا مر على إجابات أمر سريع. نأخذ شيخ سؤال الأخ نزار الأخير، يقول قرأ في أحد كتب الفقه بجواز زواج المجنون من العاقلة.
لا ينبغي حقيقة أن يزوج المجنون، لا ينبغي أن يزوج، لأنه لا يؤمن على زوجه ولا على أولاده، وربما إذا كان هذا الجنون يعني بسبب خلل في الجينات والخلقة عنده ربما أيضا ينتقل إلى أولاده من بعده، فلا ينبغي تزويجه. لكن لو تزوج من امرأة مجنونة مثل أو تزوج من عاقلة ورضيت به ووافقت فهذا لا بأس.
العقد صحيح.
العقد صحيح ما في حرج، ليس زينة. العقد صحيح، ويعقد لهذا المجنون وليه مثل ما يعقد الولي عن الصبي الصغير. صبي نعم نعرف أن الصبي الصغير يجوز للولي أن يزوجه لو وجد بنتا مناسبة يعني تصلح له وهو لم يبلغ بعد، وخشي أن تفوته هذه البنت وهي فعلا يرى أن الغبطة في زواجه منها، فينوب عنه في قبول الزواج. وكذلك بالنسبة لولي المجنون.
أحسن الله لك شيخنا. أخ صالح من العراق وعليه يكون اتصال الأخير. تفضل أخ صالح.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟
أهلا بك يا أخ صالح، مرحبا.
يا مرحبا.
تفضل أخ صالح.
وأنا أنتظر ظهورك على هذه الشاشة.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا أخي، يرعاك.
تفضل أخ صالح.
عندي ثلاثة أسئلة الله يخليك.
باختصار الله يرضى عليك، ما بقي معنا وقت.
السؤال الأول، عندنا في العراق في مدينة الموصل هناك ضمان اجتماعي للعاطلين عن العمل، نقترض مبلغ 10 ملايين.
طيب.
ثم سنة كاملة لا يريدون منك تسديدة. ما بعد هذه السنة كل شهر يأخذون منك 100,000 أو 80,000.
طيب.
فالشرط عندهم أنك لا تسدد هذه السنة، والسنة الثانية تسدد كل شهر، ثم اشترطوا أن المبلغ سوف يزيدون عليه إن تأخر عن موعده. فهل طيب. هذا يعتبر من الربا؟
طيب
يا أخ صالح، الآن الضمان الاجتماعي هذا يأتي من الدولة، من الحكومة؟
نعم من حكومة.
طيب.
ويعطونك هذه 10 ملايين من دون أرباح، من دون فوائد،
بشرط الالتزام.
والله يا شيخ هم يقولون هكذا يعني عن العاطلين عن العمل، يعني على العاطلين عن العمل
يعني تسدد أنت هذه العشرة بعد سنة، ولكن من دون زيادة تسددها 10 ملايين.
نعم تسدد 10 ملايين مثلا، كل سنة تسدد 1,100,000.
ممتاز.
إذا تأخرت عن الموعد يأخذون منك أكثر، يعني طيب. يزيدون على المبلغ.
طيب تسمع جميعا. السؤال الثاني أخ صالح.
السؤال الثاني، هل يجوز للشاب أن يتزوج من دون إذن أبيه، علما أن والدته متوفية، ثم أنه هو خارج عن البيت يعمل في شركة ويريد أن يتزوج ويستقر في نفس المنطقة التي يوجد فيه الشركة؟
واضح السؤال أخ صالح. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، في رمضان، فترة رمضان، هناك من يقول لا يجوز إعطاء النقود، يعني
طيب.
النبي عليه الصلاة والسلام قال صاع من تمر.
طيب.
هل يجوز أن نبادل هذا التمر بالنقود إلى المحتاجين مثلا؟ هناك ناس محتاجين.
واضح سؤال، واضح صالح. بقي شيء غيرها؟ بارك الله فيك، شكرا لك. شيخنا مرسلين على سؤال من نواف، تقول هل الطعن في العلماء في هذه الأيام بالكتابة أو بالكلام يعد من نواقض الإسلام؟
لا يعني نواقض الإسلام معناه أنه الإنسان يخرج من الملة، وهذا حكم حقيقي خطير غير صحيح. لكن لا شك أن الطعن في المسلم عموما وأئمة المسلمين من العلماء وولاة الأمر العادلين أيضا، هذا من يعني أشد أنواع الطعن وأكبر الكبائر وأنكر المنكرات، وعواقبه حقيقة يعني وخيمة وشؤمه كبير. وأنا في حلقتين متواليتين في قناة المجد تحدثت عن هذه القضية، ورابط الحلقتين موجود في صفحتي في التويتر لمن أحب أن يعرف خطورة الغيبة والطعن في أعراض المسلمين وخاصة العلماء.
نسأل الله السلامة. سؤالها الثاني تقول، في هذا الزمن الشيخ هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم؟
هذا يقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت حياته، أما وقد توفي عليه الصلاة والسلام فنقول الله أعلم، الله أعلم، إلا إذا كان الحكم يعني متقررا منصوصا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد به أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في حياته أعلم بهذا، هذا لا بأس، يعني يجوز. لكن يعني الأولى أن نقول الله أعلم.
أحسن الله لك شيخ. الأخ صالح من العراق يقول لديهم الضمان الاجتماعي يقرض مبلغ 10 ملايين، يأخذون مبلغ معين 1,100,000، في حال استمر على نفس الموعد في السداد وانضبط في السداد لا يأخذون عليه فوائد، في حال تأخر عن السداد.
هذا حقيقة هو مساعدة من الدولة للعاطلين عن العمل أو الفقراء، وهذا شيء طيب حقيقة وتشكر عليه الحكومة. لكن المشكلة الشرط الربوي الذي وضعوه في العقد كما فهمت من الأخ صالح أنه إذا تأخر في سداد الأقساط في السنة الثانية يأخذون عليه زيادة، هذا هو الربا بعينه، هذا ربا الجاهلية. كانوا إذا حل أجل الدين يأتي الدائن ويقول للمدين إما أن تقضي يعني تسدد، وإما أن تربي يعني نزيد لك في الأجل ونزيد عليك في الربح والعياذ بالله. فهذا لا يجوز، هذه الفوائد الربوية، هذا لا يصح، هذا شرط ربوي محرم ويجب إسقاطه، يجب إسقاطه إن كان هؤلاء فعلا يريدون الحكم الشرعي وتطبيق شريعة الله عز وجل، ولا يعني يجوز لهم أن يفسدوا هذا العقد بهذا الشرط. لكن إن كان الإنسان يعني محتاجا لهذا وعجز عن إسقاط هذا الشرط، فأرى أنه لا يحرم نفسه منه ما دام محتاجا وحاول أن يسقط هذا الشرط، فيأخذ هذا القرض الحسن منهم، ولكن يلزم نفسه بالسداد في الوقت حتى لا يقع تحت طائلة هذا الشرط الربوي، مع كرهه لهذا الشرط وإنكاره له، لكن ما دام لا يستطيع إلغاءه وهو مستحق لهذا الدعم الحكومي، فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليه بهذين الشرطين، أولا أن يكره هذا الشرط وإنكره بقلبه وبلسانه أيضا ويطلب منهم إلغاءه، فإن عجز فهو معذور، والثانية أن يسدد ما عليه من الدين في حينه حتى لا يؤخذ منه الربا.
نعم. أحسن الله لك. في سؤال ثاني الأخ صالح يقول هل يجوز الشاب أن يتزوج دون إذن والده ووالدته؟
ليس من شرط الزواج بالنسبة للذكر أن يأذن بذلك والده، لكن لا شك أن إذنهما من أعظم البر، وهو من مصلحة الزوجين، لأنه إذا لم يأذن الوالد أو الوالدة ربما تكون هناك قطيعة بين الوالدين وبين الولد وزوجته. وأيضا الزواج حقيقة لا يخص الزوجة وحده، هو يشمل الوالدين ويشمل العائلة كلها، وهم لن يمنعه في العادة أو أحدهما من الزواج إلا لما يريان من المفسدة أو أن المصلحة في المنع. ولذلك ينبغي أن يتفاهم مع والده، وإذا كان مقتنعا بهذه المرأة يجتهد في إقناعه حتى يقتنع. لكن لو أن الوالد تعسف في هذا الأمر ومنع ولده من دون سبب يعني مقنع يقتضي ذلك، فالزواج صحيح ويحاول استرضاء به ولو بعد حين، وإن شاء الله سيرضى، لكن ينبغي له أن يجتهد وسعه وأن يوسط من يقدرهم أبوه ويستحي منهم حتى يقنعوه بأن الوالد راغب بهذه البنت وهي مناسبة له وهو يعني كفأة له حتى يقتنع، هذا خير له لا شك يعني في الحاضر وفي المستقبل. لكنه لو أصر الوالد على المنع من دون سبب شرعي يقتضي ذلك فإنه لا يلزمه أن يستأذنه وزواجه صحيح.
الحمد لله. في سؤال الأخير الأخ صالح من العراق يقول الشيخ عن زكاة الفطر في رمضان، يقول سمعت من يقول لا يجوز أن نقدمها كنقود.
هو لا شك بإجماع العلماء أن إخراجها من الطعام أفضل، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعرف أنهم أخرجوها من النقود، ولم يأمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يقره، مع أن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما وجد البر والشعير والتمر وغيرها، فلماذا لم يفعله؟ لكن من العلماء وهو المشهور في مذهب الحنفية ربما هو المنتشر في العراق هذا المذهب المبارك، يرون جواز إخراج النقود، بل بعضهم يرى أنه إذا كان أنفع للفقير فهو أفضل، هذه وجهة نظره وهذا عجيب حقيقة. لكن كما قال ابن مسعود وقال ابن عمر يعني كنا نؤمر بإخراجها من الطعام من البر أو التمر أو الشعير، هكذا كانوا يؤمرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النقود موجودة والفقراء يحتاجون إلى النقود كما يحتاجون لهذا الطعام، فلماذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا من أسبابه كما قال العلماء أن زكاة الفطر شعيرة ظاهرة معلنة، ولهذا كان يؤمر بالطعام وبصاع لكل رأس في العائلة من المسلمين، لا شك هذا يؤدي إلى أنه يعرفها الكبير والصغير وتتناقل بين الأغنياء والفقراء وتظهر هذه الشعيرة العظيمة ولله الحمد في الأمة، بخلاف النقود فإنها تكون سرا فيبطل هذا المعنى المهم، يعني حتى الأولاد الذين أنت دفعت عنهم النقود لا يدرون أنك دفعت عنهم، لكن حينما تأتي بالأرز والتمر أو الشعير أو غيره البر وتكيل أمام أولادك وهذا عنك يا فلان وهذا عنك يا فلان، يعني فعلا يشعرون بأثر هذه الشعيرة العظيمة ويعيشونها، ويعني تتحقق النية الصالحة الصادقة في قلوبهم. ثم تناقلها أيضا بين الأغنياء والفقراء يظهر هذه الشعيرة العظيمة ومحاسن هذا الدين العظيم، حيث يجعل الناس أغنياء كلهم في هذا اليوم، ولله الحمد والمنة. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس بالصدقة طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. ولهذا الأفضل إخراجها من الطعام، وإن أخرجها من النقود فيجوز، يجوز، لكن الأفضل والأكمل وفي خروج من الخلاف أن تخرجها من الطعام، وإن كنت لا يعني تعرف فقراء أو كنت مشهورا تعطيها لجمعية خيرية، ثم هم إذا جاء يوم العيد يشترونها أو قبل العيد بيوم أو يومين ويوزعونها على الفقراء طعاما.
إظهار زكاة الشيخ زكاة الفطر، البعض يقول يعني لا أود أن أظهرها من الناس حتى لا يكون مدخل للرياء.
أجل لا تصلي يا أخي تقول حتى أسلم من الرياء، ولا لا تحج حتى تقول أسلم، هذا غير صحيح يا أخي. ما دامت شعيرة أمر الله سبحانه وتعالى بها فنفعلها، ونجاهد أنفسنا على الإخلاص. ولهذا يقول القاضي عياض رحمة الله عليه والفضيل بن عياض، يقول العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل لأجلهم رياء. فأنت ما دام شعيرة ظاهرة فعملها ظاهرة، واجعل الناس يقتدون بك، واحتسب هذا عند الله عز وجل أنك تكون قدوة صالحة للناس مع مجاهدة نفسك على الإخلاص.
الحمد لله. أحسن الله لك شيخنا الكريم، بارك فيك، ونسأل الله يبلغنا وإياكم مشاهدينا الكرام رمضان ونحن في أحسن حال. مشاهدينا الكرام، بهذه الإجابة الشافية الكافية من ضيفنا نكون وصلنا معكم إلى ختم حلقتنا لهذه الليلة وهذه الجلسة الإفتائية. كان ضيفنا فيها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام. غدا بمشيئة الله تعالى وقبل ساعة من الآن نلقاكم في حلقة جديدة وجلسة إفتائية متجددة. إلى ذلكم الحين وفي كل حين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها.